السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نسأل الله في العلي أن يثبت لنا هذا خير محيين أبدا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ويتعبد أرشد ذلك بين الناس. ما زلنا مع دروس السنن وأصول العقيدة، والحديث من اليوم أيضا مع كتاب المنهاج، كتاب قسم الصدقات. بلغنا إلى قول المصنف: فصل. يجب استيعاب الأصناف. طبعا نقول الأصناف هي الأصناف التي ذكرها الله جل وعلا تصريحا في كتابه. قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآيات. فهنا عليكم السلام وبركاته، هنا عليكم السلام وبركاته، هنا يقول يجب استيعاب الأصناف. طبعا هنا إذا توالد الأصناف، الأصناف التي ذكرها الله في الكتاب ثمانية، في مكان واحد، يعني في مادة واحدة، لأن المذهب عندنا نقل الزكاة لا يجوز بل يحرم في بلد آخر، قد نقول أنه لا يجزئ كما سيأتي. قال: فصل. يجب استيعاب الأصناف، أي تعميم الأصناف الثمانية بالعطاء، إن قسم الإمام وهناك عام، يعني لو هناك عامل يبقى أيضا عامل أيضا يأخذ من ذلك ولا يتعدى الأجرة، لأن الله تعالى أضاف الصدقة إلى الجميع بالذات، وهذه تقتضي التعميم. قال: وإلا، يعني وإن قسم الإمام ولا عامل فالقسمة على سبعة، يعني إن لم يكن عامل فالقسمة تكون على سبعة، لأن السامل هو العامل لسقوط سهم العامل. وكذا إذا فرق الإمام بنفسه أيضا فتسقط أو يسقط سهم العامل. عليكم السلام وبركاته. قال: بالقسمة، فإن فقد بعضهم فعلى الموجودين، يعني لو كانوا في بلدة كمثلا الصومال فهناك ستة من الأصناف الثمانية، وفقد اثنين فتوزع على الست وتستوعب الست من امتناع النقل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فهنا يحرم النقل، يحرم نقل الزكاة. قال: وإذا قسم الإمام استوعب من الزكوات الحاصلة عنده أحد كل صنف، أي لا يجوز الاقتصار على البعض، يعني ترك البعض وإعطاء البعض هذا لا يجوز، لابد من الاستيعاب قدما لعموم الآية وفي اللام التي تفيد التعميم، ولأن الاستيعاب لا يتعذر نولده، وليس المقصود أن يستوعب من زكاة كل شخص بل يستوعب من الزكوات الحاصلة. والمعنى لأن الإمام تأتيه الزكوات، زكاة زيد وعمر ونوح وسيد وعرب وغير ذلك، فهو يضع الزكوات بأسرها معه، فهنا الاستيعاب معناه أنه يستوعب كل شخص عطاء، لا أن يجعل كل شخص أعطى زكاة تعطى لشخص مثلا تستوعبه، لا، هو يجمع الزكوات بأسرها، وعند التوزيع يستوعب الأصناف الثمانية، وله أن يخص بعضهم بنوع من المال وآخرين بنوع، يعني لو عنده زكوات الذهب والفضة وزكوات الغلة وزكوات الغنم
يعطي صنفا من الفقراء الغنم، يعني معرفتي بحاجات ابن ادم، ويعطي صنفا من السبيل الورق الفضه والذهب لحاجته لذلك، ويعطي الغله لفقراء المزارعين. فهو له ان يوزع وان يخص بعضهم بنوع من المال والبعض الاخر بنوع اخر من المال، وله ان يعطي زكاه شخص واحد بكمالها لشخص واحد. هذا كله تبع المصلحه. نعم، كما قلنا، لان الزكوات باسمها مختلطه بيده. قال: وكذا يستوعب المالك ان انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال، وهذا ليسره عليه. قال: والا، اي وان لم ينحصروا ولم يوفي به ولم يوفي بهم، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ولم يوفي بهم فيجب اعطاء ثلاثه، لان الله جل في علاه ذكرها بالجمع، انما الفقراء، انما الصدقات للفقراء فجمعهم، والجمع هنا دلاله واضحه على الجمع، واقل الجمع ثلاثه، واقل الجمع ثلاثه، وهذا على الراجح من اقوال اهل اللغه، واقل الجمع ثلاثه. قال: وتجب التسوية بين الأصناف، يعني وإن زادت حاجة بعضهم إلى العامل فلا يزاد على وجه. فالعامل، إعطاء العامل، وقلنا بأن هذا العامل تطبيقه في عصرنا غير وارد، غير موجود، غير وارد، تطبيق العامل في عصرنا غير وارد، لأنه كما قلنا هنا الناس يعطون الزكاة كوكالة لا على العمالة، إلا في دولة انتظم فيها بيت المال وفيها عمال، هذا أمر آخر، هذا غير وارد وغير موجود الآن. فلو قلنا بالعمال فهو أيضا لا يأخذ إلا الأجر، مثل أجر المثل، ولا يزاد على ذلك، ولا يزاد على ذلك، إلا أن يقسم الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات، يعني الإمام إذا قسم وجب عليه أن يسوي في العطية مع تساوي الحاجات، لأن عليه التعميم فيلزمه التسوية بخلاف المالك، فإنه لا تعميم عليه فلا تسوية، يعني لو كان صاحب المال والذي يوزع المال لا يشترط فيه مسألة التعميم والتسوية، لأنه قد يأخذ ماله يعطيه لشخص واحد، فقط يعلم أنه قد انطبق عليه الوصف وتجزئه زكاته والأعطاء فيعطيه كلية المال دون التوزيع، أو حتى إن وزع فهو لا يشترط عليه مسألة التعميم والتسوية، لكن الإمام لأنه يخلط الزكوات بأسئلة التي جاءته فيجب عليه التسوية مع التعميم. وقد قلنا قد نتصور في عصرنا هذا في كثير من إخواننا الأفاضل الذين يعني يعتنون بهذا الباب ويكونون وكلاء عن الناس، لا سيما في زكاة الفطر، فيحملون عنهم ويأخذون عنهم الأموال كانت زكاة المال، فيأخذون عنهم ثم ذلك يبدأون بالتوزيع على الناس، فهل هؤلاء يجب عليهم التعميم والتسوية؟ أيضا هؤلاء لا يجب عليهم التعميم ولا التسوية. لماذا؟ أنهم ليسوا بأئمة ولم ينزلوا منزلة ولي الأمر في هذا الباب، ما هو إلا وكيل عن المالك، والمالك الأصيل لا يلزمه التعميم ولا التسوية، فكذلك الذي ينزل منزلته أيضا يكون حكمه في هذا الباب. أما إذا حقر المستحقين فله أن يسوي. وقد نقول التفضيل قد يكون للإمام أيضا، لا سيما قلنا خرج من الموضوع هو العامل، لأن العامل لا يأخذ إلا مثل الأجرة فقط ولا يزاد على ذلك. وإذا قلنا بأن الزكاة لا تنتقل من بلد إلى آخر، فهو يجوز الدفع إلى المستحقين بالبلد سواء كانوا من المقيمين أو كانوا من الوافدين، يعني هل هم مستوطنون أو غرباء، فله أن يعمم ويعطي الجميع، لكن الحق أنه من باب القاعدة الأقربون أولى بالمعروف يعطي المستوطنين أولا، فإن كانت الكفاية فيعطي الوافدين بعدهم، وهذا من باب أدناك ثم أدناك. وإذا أعطى المالك المال لفقيه عنده طلب من العلم فقال أعطيه هذه الزكاة فيساوي بينهم في العطية، يساوي بينهم في العطية إلا أن يقال له أنت مع نظرك تنظر المستحق وأيضا الإعواز فضعه في الاعتبار، فله أن يقسم حيثما وجد المصلحة بذلك. لكن في الأصل أننا نقول في الجملة، لأنه هناك ضوابط فرق بين الإمام وبين المالك، إذا كان الإمام والذي جمع الزكوات فهذا يجب عليه الاستيعاب مع التسوية، وأما المالك فلا، لا يجب عليه لا التعميم ولا التسوية. وإن كان في البلدة من المواطنين والوافدين فإنه يعطي الجميع، ولكن إن لم يستوعب يعني المال لا يستوعب فعليه أن يقرب الأدنى فالأدنى، الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف. نعم. قال والأظهر منع نقل الزكاة، قال والأظهر منع نقل الزكاة أي منع التحريم. ولذلك علماءنا يقولون بأنه لو نقلت الزكاة من بلد لبلد فإنها لا تجزي، وقوله الأظهر مقابله الجواز من قطع به، لأن الآية جاءت مطلقة، قال الله جل في علاه إنما الصدقات للفقراء، فهذا على التعميم سواء البلد أو غير البلد، وبالقياس على الكفارة والنذر والوصية فإن الكفارة والنذر والوصية الجواز يعني نقلها. والحق أن نقول بأن الأصح كما قال في الأظهر منع نقل الزكاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذا ظاهر متبادل للذهن، فتؤخذ من أغنياء البلدة فترد على فقراء البلدة، والأقربون أولى بالمعروف، وليست مسألة على الأولوية. عندما قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنها تخصيص على أهل البلدة فلا يجوز نقلها، لا سيما إن كان الإعواز أهل البلدة، لأنها مدت فساد ذات البين، النزاع والأحقاد والنظر وكيف يعني يزيد الحقد على صاحب الغني الذي ينقله. وأما الاحتجاج بعموم الآية فعموم الآية تعطي الصنف ولا تعطي مسألة التقييد بالبلد، مسكت عنه في الآية، الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. قد نقول بجواز النقل عند الحاجة الملحة لذلك، بأن رجل على خطر وفي اضطرار أو رجل له سهم في الأمة كعالم أو غير ذلك، فيمكن أن نقول أن النقل هنا له دواعي النقل قد وردت، فإن وردت دواعي النقل صح النقل في هذا، لكن الأصل عدم نقل الزكاة من البلد بلد المال، لأننا قلنا القاعدة أمس بأن الزكاة تابعة للمال لوجود المال، والزكاة الفطري تابعة للبدن. وأما مسألة القياس على النذر والوصية لم يأتي بهما نص، لذلك قلنا جواز النقل مع أن الأفضل عدم النقل. والفرق أن الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكاة، وقد قال بعض علمائنا بأنه لو نقلها تجزي مع أنه يكون قد خالف النص. ولذلك ابن الصلاح قال يجوز أن ينقل لقرابته فالأقربون أولى بالمعروف، فيجوز أن ينقل لقرابته إن كانوا في حاجة عن ذلك. ولذلك خرج عن المذهب كثير من العلماء وأفتوا بأن الزكاة يمكن أن تدفع لغير أهل البلد، وقد قلنا بأن جواز النقل في هذا الباب لأنه على الحاجة يدور مع الحاجة حيث دارت، وهذه المسألة أيضا كما في المذهب أيضا بعدم جواز نقل الوقف، عدم جواز نقل الوقف. وقد قلنا أيضا مسألة المناقلة مسألة دائرة مع المصلحة، يعني لو رجل بنى مسجدا في مكان ما والناس حجروا هذا المكان ولا يصلى فيه، هذا ينقل لأنه المادة التي من أجلها بنية غير موجود، فهذا ينقل. وجواز المناقرة عند الحاجة قول الحنابلة وهو القول الأقوى والأسد، ولذلك بعض علمائنا كانوا يقولون نخرج عن المذهب يعني بالفتوى خلاف المذهب. ابن عجيل اليمني قال ثلاث مسائل في الزكاة يفتى فيها بخلاف المذهب، أو خرجوا لأن الدليل موجود في هذا الباب. قال النقل ودفع الزكاة واحد إلى واحد ودفع على صنف واحد، فقالوا هذه يفتى بها بأنه يجوز النقل. قالوا هنا يخالفون المذهب فيها، وهذه يعني إن قلنا بمخالفة المذهب في هذا الباب لابد أن نقول بالأصح والأسد، إنما نخالف المذهب إذا دعا الدليل إلى ذلك. هذه الديانة تأمر بذلك، ليست المسألة واقفة على المذهبية والتمذهب. ثم بعد ذلك لما يقال قال رسول الله يقول يعني أنا لا أخرج عن المذهب وأنا بدأت صحتي، فأنت مقلد وتقليدك لا يمنعك من أن يعني إذا جاءك الحديث أن تعمل به، فهو ده الأصل. الأئمة أصول المذاهب هم الذين قالوا بذلك، أصول المذاهب هم الذين قالوا بذلك، فالخروج عند الداعي بوجود الدليل هذا هو الأولى. وربط الناس بالدليل هذا فعل المتقدمين من أهل العلم، ربط الناس بالدليل هذا فعل المتقدمين من أهل العلم. أما الوقوف عند المذهب والتصلب عليه هذا فعل المتأخرين، هذا حتى فعل متأخري المذاهب. فكيف انظر للفرق بين المتقدمين وبين المتأخرين في هذا الباب، لون شاسع فرق واسع. العلم كله في المتقدمين، العلم كله في المتقدمين. ها والله جزيت الجنة يا باشمهندس سعيد. الأصل بذلك نحن نأخذ بأصول المذاهب. الشافعي يقول إذا صح حديث فهو مذهبي، وأيضا يقول مالي لا أقول بهذا الحديث، أرأيتني خرجت من كنيسة، أرأيت في وسطي للنار. والإمام أبو حنيفة يقول إن خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربه بقول عرض حائط. ولذلك أنت من باب العلم إتقان العلم أن تربط الناس بالدليل، إتقان العلم حقا أن تربط الناس بالدليل مع وجود المذهب، لأنني أقول بأنه لا يستطيع أحد أن يتقن العلم إلا عن طريق المذهب، حتى يفهم كيف النظر إلى مسألة الاستنباط الأحكام من الدليل، لكن لا أتصلب عند المذهب فأضيع وأضيع. نعم نعتذر الإمام تبجيرا وتقديرا وتوقيرا، ولكننا نخرج، والذي أنجانا إلى ذلك عموم قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإذا كان الرجل مال في بلد ومال آخر في بلد، وهو قسم الزكاة له أن يقسم الزكاة بينهما، يعني عنده أشياء في بلدة وأشياء في بلدة أخرى، يخرج في البلدة وفيها نصف الزكاة وفي الثاني نصف الزكاة، وإن كان هناك تشخيص فلا، يعني لو عليه مثلا ثلاث شياة فيخرج شاتين في بلدة وشات في بلدة أخرى، عندما كما قلنا أن المال موزع بين بلدين. ولذلك احنا قلنا بأن القاعدة الزكاة تابعة لإيش؟ تابعة لوجود المال. فالمال لو كان في مصر أو كان في السعودية أو كان في الصومال أو كان في أمريكا أو كان في أوروبا، فحيثما كان المال تكون الزكاة في البلدة وفيها، لكن يخص بها الأصناف التي ذكرها الله جل في علاه. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو عدم الأصناف في بلد وجب النقل، ولو عدم الأصناف في بلد وجب النقل، يعني إذا أراد أن يدفع الزكاة فذهب فالمال صنفه من الأصناف الثمانية في هذه البلدة كفاهم الله جل وعلا. اللهم نسأل الله أن تكون الكفاية في أهل الإسلام جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. فكفاهم الله يبقى وجب النقل. لما؟ لأن الزكاة لا تعطل، الزكاة لا تعطل، فهي ركن من أركان الإسلام، فوجب النقل إلى 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 الأقرب والأقرب. وهذا من باب أن المجاور يأخذ حكم المجاور، هذا من باب أن المجاور يأخذ حكم المجاور، فوجب النقل إلى أقرب بلد أو بعضهم. وزن النقل وجب، وإلا فيرد على البقية. والمعنى هنا إذا عدم الأصناف في بلدة وجب النقل إلى البلدة قريبة من باب المجاور يأخذ حكم المجاور، أو وجد بعض الأصناف فقط فيعطي هذه الأصناف ويرد عليهم، يعني يعطي الأصناف ويرد عليهم، أو يعطي هذه الأصناف فإن كفاهم عاما أو عمرا كما بينا فيعطيهم فيرد عليهم، أو أنه ينقل البلدة الأخرى فيعطي الزكاة للبلدة الآخرين. وقيل ينقل إلى أقرب بلد إليه، يعني لا يرد على الباقين، لأن استحقاق الأصناف منصوص عليه بقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وعدد الله جل وعلا أصناف الزكاة، فلا بد من الاستيعاب. ونقول يقدم على رعاية المكان الذي ثبت بالاجتهاد، ثم بعد ذلك ينقل إلى البلد الأخرى، إلا في الغزاة، لأن الغزاة زكاتهم في البلد التي يغزون فيها، إلا في الغزاة فإن زكاتهم تذهب إلى البلد التي يغزون فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. طبعا لابد أن ألفت الانتباه إلى أن العامل إن ولد فهو صنف من الأصناف وله كما قلنا مثل أجرته، وأما إذا لم يكن العامل وتبرع أحد بالوكالة أو كان المالك هو الذي وزع فسهم العامل يسقط، فسهم العامل يسقط في ذلك. وكما نقول في الواقع الذي نعيشه، إذا كان في بلده ولم يرد مسافرا من السبيل ولم يرد غازيا ووجد الفقراء والمساكين أو الغارمين، فإنه يعطي الزكاة لهذه الأصناف الثلاثة، بل ويرد عليهم الباقي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وشرط الساعي كونه حرا عدلا. قال: وشرط الساعي كونه حرا عدلا، فلا يكون عبدا ولا باسقا. قد بينا قبل ذلك مسألة العدالة وشرط العدالة في هذا الباب، لأنها تعتبر ولاية، فإن كانت ولاية فالعبد لا ولاية له، يعني التوزيع في عموم الزكاة تعتبر ولاية، والولاية العبد ليس له ولاية، وأيضا الفاتق لا يصح أن يتولى، فلا بد أن يكون قد توفرت فيه شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون حرا لأن العبد لا ولاية له، الشرط الثاني أن يكون عدلا لأن الفاسق فيه نقيصة فلا يصح في هذا الباب، الشرط الثالث أن يكون فقيها بأبواب الزكاة، أن يكون فقيها بأبواب الزكاة، لأنه إن لم يكن فقيها لا يستطيع التوزيع ولا يستطيع الاستيعاب ولا يستطيع وتوصيل هذا للأصناف، فهو لابد أن يكون فقيها في هذا الباب. ونرى الآن صراحة ما يبنى له القلب حتى في الوكالة، يعني يكونون وكلاء عن الناس لإخراج الزكاة، والأكثر الذي يتحمل ذلك بالتوزيع وغيره كلهم يعني أقل فقها أو قل هم في الجهل سواء في هذا الباب، فيضع الشيء في موضعه غير موضعه ويخرج الزكاة في غير أهلها، أو يخرجها يعني بطريقة لا تجزئ كزكاة الفطر في قبل وقتها. يعني هناك أخطاء شائعة قد لمسناها واقعا من كثير من إخواننا الأفاضل الذين قد تبرعوا وجزاهم الله خيرا على أنهم يعني وكلاء لمن أراد الزكاة، وكلاء عنهم، ومع ذلك فإنهم يقعون في مثل هذا الخطأ لعدم الفقه، لعدم الفقه لا تجزئ، بل هي لا تجزئ حقا، ولأنه لابد للمالك إذا أعطى ما يعطي إلا لمن كان يعني فقيها وكان متقنا لهذه الأبواب حتى تصح هذه العبادة. ولهذه أن هذه الولاية، هذه الولاية الصحيح أنها شباب القضاء، فلابد لها من حرية وعدالة، ولابد لها من فقه وإتقان، بل واجتهاد، لأن مستجدات كثيرة تقع في أبواب الزكاة، فلابد أن يكون فقيها يستطيع أن يخرج الفروع على الأصول. قال: فإن عين له أخذ ودفع لم يشترط الفقه، ولأنها رسالة وليست ولاية، أما الأولى فكانت ولاية. وإن فرعنا هذا التأصيل فالمرأة لا تكون أيضا عاملا، المرأة لا يمكن أن تنزل منزلة العامل، ولأنه بهذا يكون قد استلم ولاية، والمرأة لا ولاية لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الأمر الثاني أيضا يحتاج إلى فقه وفتنة في التعامل مع الناس لإخراج الزكاة على وجهها وأيضا على أهلها، وقد يعمى عليهن لأنهن يعني كثيرا ما يحبهن العاطفة، وليس مسألة العلم. الغرض المقصود بأن هذه الأبواب أبواب تحتاج إلى فقه. قال: وليعلم شهرا لأخذها، كان لابد أن يرسل إلى أصحاب الأموال يعني قبلها بشهر ليستعدوا ليجمعوا الأموال ويجهزوا الباب، إن كان في الإبل أو بهيمة الأنعام أو إن كان في الزرع أو إن كان في الأموال، فلا بد الإعلام من الإمام أو من الساعي حتى يتهيأ أصحاب الأموال بتهيئة المال وتهيئة المال، وأيضا أن يكون الأمر لو كانت المسألة على الشهر الأول الهجري يكون من باب أولى لأنه أول السنة. وأما الزروع والثمار يعني قد نقول بأنها على وقت ما يكون فيها الوجوب، إذا اشتد الحب وينعت الثمرة فهو يبعث إليه السعاة من أجل الخرص ثم أخذ الزكاة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال فصل ويسن واسم نعم الصدقة والفن. ويسن واسم نعم الصدقة والفن. طبعا هذا الوسم وإن كان فيه شيء من التعذيب وخلاف الأحناف